الشريط الرابع عشر من كنوز السيرة النبوية، ويحتوي على شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
وإذا دفن ميت في مسجد فإنه كذلك لا يجوز، ويجب أن ينبش القبر ويخرج الميت من المسجد. وأما قبر النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن نعلم أنه صلوات الله وسلامه عليه ما بني مسجده على قبره، بل مسجده قائم قبل أن يموت صلوات الله وسلامه، كيف وهو الذي بناه. ثم كذلك ما دفن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وإنما دفن في بيت عائشة. والحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، يرويه بعضهم بين قبري ومنبري بيت من بيوت الجنة. وهذه رواية غير صحيحة، وإنما رواها البعض بالمعنى، وإنما الرواية الصحيحة بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما دفن في المسجد، ولا بني المسجد على قبر. فلا يقول أن قال إنه يجب أن يهدم المسجد أو يجب أن ينبش قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من الضلال العظيم. فلا يجوز أن ينبش قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يمس مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. والذي وقع أن المسجد وسع فدخل القبر في المسجد، لا أن المسجد بني على القبر، ولا أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في المسجد. وما حدث الآن من عزل القبر وجعله في جانب من المسجد هو عين الصواب، حيث أنه صار القبر الآن في جانب من جوانب المسجد وليس في داخله كما كان الأمر سابقا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق القائمين عليه لكل خير، ونسأل الله جل وعلا أن يجمع بيننا وبين نبيه صلى الله عليه وسلم في مستقر رحمته، وأن يحجبنا ببركة متابعته عن النار، وأن يصلي عليه، وأن يغفر لنا ولأمته أجمعين. آمين آمين آمين. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وما غفل عنه الغافلون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي وسع كل شيء رحمة وعلما، وأسبغ على أوليائه نعمه ظاهرة وباطنة، وبعث فيهم رسولا من أنفسهم مولدا، ومن أنفسهم عجما وعربا، وهو أمينه على وحيه، وخيرته من خلقه، وسفيره بينه وبين عباده، المبعوث بالدين القويم والنهج المستقيم، أرسله الله رحمة للعالمين، وإماما للمتقين، وحجة على الخلائق أجمعين. أرسله الله على حين فترة من الرسل، فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل، وافترض على العباد طاعته وتعزيره وتوقيره ومحبته، والقيام بحقوقه، وسد دون جنته الطرق فلن تفتح لأحد إلا من طريقه، فشرح له صدره، ورفع له ذكره، ووضع عنه وزره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، وهو أرجح الناس عقلا وحلما، وأوفرهم علما وفهما، وأقواهم يقينا وعزما، وأشدهم بهم رأفة ورحما، وزكاه روحا وجسما، وآتاه حكمة وحكما، وفتح به أعينا عميا، وقلوبا غلفا، وآذانا صما. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالخلق والاختيار من المخلوقات. قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال جل ذكره: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به ويدخل في عداد أتباعه، والناس بين مستقل ومستكثر، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. نسأل الله بمنه وكرمه وعظيم نوله أن نكون من أتباع هذا النبي الكريم ظاهرا وباطنا. آمين آمين آمين. قال القاضي عياض عن منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربه قال: لا خفاء على من مارس شيئا من العلم أو خص بأدنى لمحة من فهم بتعظيم الله تعالى قدر نبينا عليه الصلاة والسلام وخصوصه إياه بفضائل ومحاسن ومناقب لا تنضبط لزمام، وتنويهه من عظيم قدره بما تكل عنه الألسنة والأقلام، فمنها ما صرح به تعالى في كتابه ونبه به على جليل نصابه وأثنى عليه من أخلاقه وآدابه وحض العباد على التزامه وتقلد إيجابه، فكان جل جلاله هو الذي تفضل وأولى ثم طهر وزكى ثم مدح بذلك وأثنى ثم أثاب عليه الجزاء الأوفى، فله الفضل بدءا وعودا والحمد أولى وأخرى. ومنها ما أبرزه للعيان عن خلقه من خلقه على أتم وجوه الكمال والجلال وتخصيصه بالمحاسن الجميلة والأخلاق الحميدة والمذاهب الكريمة والفضائل العديدة وتأييده بالمعجزات الباهرة والبراهين الواضحة والكرامات البينة التي شاهدها من عاصره ورآها من أدركه وعلمها علم يقين من جاء بعده صلى الله وسلم عليه تسليما كثيرا. عن أنس رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالبراق ليلة أسري به. والبراق هو الدابة التي أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم عليها من مكة إلى بيت المقدس. يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالبراق ليلة أسري به فاستصعب عليه، فقال له جبريل: أبي محمد تفعل هذا؟ فما ركبك أحد أكرم على الله منه فارفض عرقا. أخرجه الترمذي. وقال تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم منوها بفضله:
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
جاءت براءة من أنفسكم، وجاءت قراءة من أنفسكم أي من أشرفكم وأرفعكم وأفضلكم. وقال جل ذكره: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال:
ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك.
ورفع الذكر للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة، وقيل بشهادة التوحيد، وقيل بالأذان، وكلها لا شك من رفع الذكر. وقال جل ذكره: إن الله وملائكته يصلون على النبي. والصلاة من الله، الثناء عليه في الملأ الأعلى. وقال جل ذكره: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وغير ذلك كثير. هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، اسمه محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقل. قال صلوات الله وسلامه عليه: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، والعاقب الذي ليس بعده نبي. أخرجه البخاري ومسلم. إن أسماء الله تبارك وتعالى وأسماء القرآن الكريم وأسماء النبي الكريم كل هذه ليست أسماء مجردة، بل كلها تدل على معاني. فمن أسماء الله جل وعلا الله الملك القدوس الجبار العزيز الرحمن وغيرها كثير، وهذه الأسماء ليست مجردة كما قلنا، بل مشتقة من صفات قائمة بالله تبارك وتعالى توجب له المدح والكمال جل وعلا. وهو سبحانه وتعالى ليست له أسماء مجردة، فاسمه الله وهو المألوف المعبود حبا وخوفا ورجاء، واسمه الملك وهو الملك، واسمه القدوس وهو القدوس أي المنزه من كل نقص وعيب، والجبار القوي سبحانه وتعالى العزيز الذي لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى ولا يمتنع عنه شيء ولا يغلبه شيء، وهو الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء سبحانه وتعالى. والقرآن الكريم كذلك، اسمه النور واسمه المبين واسمه الشفاء والكتاب والفرقان وغير ذلك، وكلها أسماء تدل على معاني هذا الكتاب العزيز. وكذا الرسول صلى الله عليه وسلم اسمه محمد واسمه أحمد واسمه الماحي واسمه الحاشر واسمه العاقب، وكل هذه الأسماء تدل على معاني. ومن هذا يتبين لنا أمر، ألا وهو أن ما جاء في بعض الكتب أو عن بعض الناس أنه ذكر أن من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم طه، ومن أسمائه ياسين، ليس بصحيح. وذلك أن طه على الصحيح حرفان من الحروف التي تبتدأ بها السور، كقوله تعالى: نون وقاف وصاد وكاف ها يا عين صاد وألف لام ميم وألف لام ميم صاد وهكذا. وكذلك الأمر بالنسبة لياسين، ولذلك تكتب طه بحرفين فقط، ولو كانت اسما لكتبت بالطاء والألف والهاء والألف، كما كتبت نون في قول الله تبارك وتعالى: وذنوني، أي الحوت، وهي غير نون التي في أول سورة القلم، وإنما هي حرف حرف النون. وكذلك طه حرفان، وإذا ذكر بعدهما القرآن الكريم: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فهذه الأحرف على صحيح من أقوال أهل العلم إنها أحرف ليس لها معنى لذاتها، وإنما هي لها دلالة، وهي أن هذا القرآن الكريم إنما هو مكون من هذه الأحرف التي تتكلمون بها، وأن الله يتحداهم أن يأتوا بقرآن مكون من هذا الأحرف من هذه الأحرف. وكذلك الأمر بالنسبة لياسين، تكتب يا وسيم. وإذاك لما جاء قول الله تبارك وتعالى: وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه: ألا تتقون، أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، الله ربكم ورب آبائكم الأولين، فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين. وكتبت ياء وألف وسين وياء ونون، وهي تختلف عن ياسين التي في أول سورة ياسين، ولذلك تلك ياسين والقرآن الحكيم نوه بذكر القرآن الكريم. ومما يزيد هذا كله دلالة ألا وهو أن طه ليس لها معنى وصفا ومدحا للنبي صلى الله عليه وسلم، أكثر ما قيل طه أي رجل، أو طه أي طائل أربع، وهذا ليس مدحا للنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ياسين ليس مدحا، وقلنا إن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم كلها تدل على معان، يمدح بها صلوات الله وسلامه عليه، فالأمر في هذا يسير. أما نسبه صلوات الله وسلامه عليه، قال ابن القيم: هو خير أهل الأرض نسبا على الإطلاق، فلنسبه من الشرف أعلى ذروة، وأعداؤه كانوا يشهدون له بذلك، ولهذا شهد له به عدوه إذ ذاك أبو سفيان بين يدي ملك الروم لما جاءه وقال: ما نسبه فيكم؟ قال: هو من أوسطنا نسبا، أي من أفضلنا نسبا. قال ابن القيم: ولهذا شهد له به عدوه إذ ذاك أبو سفيان بين يدي ملك الروم، فأشرف القوم قومه، وأشرف القبائل قبيله، وأشرف الأفخاذ فخذه صلوات الله وسلامه عليه. فهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. وهذا النسب متفق عليه بين أهل الأنساب، ولا خلاف بينهم كذلك أن عدنان من ولد إسماعيل عليه السلام، وإسماعيل هو ولد إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. هذا نسب النبي صلوات الله وسلامه عليه. أما أولاده وأزواجه وأعمامه وعماته صلوات الله وسلامه عليه، فأول أولاده القاسم، وبه كان يكنى ومات طفلا، وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة وعبد الله، وهؤلاء كلهم من خديجة. ستة من أولاد النبي صلى الله عليه وسلم كلهم من خديجة، أربع بنات: زينب وأم كلثوم ورقية وفاطمة، وولدان وهما القاسم وعبد الله. والقاسم وعبد الله مات صغيرين، وأما زينب وأم كلثوم ورقية وفاطمة فكلهن تزوجن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهن كذلك توفين في حياته عدا فاطمة رضي الله عنها، فإنها توفيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر على الصحيح. وولد له كذلك صلوات الله وسلامه عليه إبراهيم من سريته، أي أمته ماريا القبطية التي أهداها له المقوقس، وذلك سنة 8 من الهجرة، ومات طفلا قبل الفطام. وفاطمة هي أفضل بنات النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، ولذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إنها سيدة نساء أهل الجنة. وأما أعمامه صلوات الله وسلامه عليه فحمزة والعباس، وهذان أسلما، وأبو طالب واسمه عبد مناف، وأبو لهب واسمه عبد العزة، وهذان أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلما، والزبير والغيداق والحارث وعبد الكعبة والمقوم، وقيل غير ذلك، يعني في أسماء أعمامي صلى الله عليه وسلم، ولكن المشهورون هم العباس وحمزة وقد أسلم، أبو لهب وأبو طالب ولم يسلم وقد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، والحارث والزبير وعبد الكعبة والغيداق والمقوم، وهؤلاء لم يدركوا النبي صلى الله عليه وسلم على المشهور. وأما عماته فصفية، وهي أم الزبير بن عوام، وعاتكة وبرة وأروى وأميمة، والبيضاء أم حكيم، والتي أسلمت هي صفية، وقيل إن عاتكة وأروى قد أسلمتا كذلك. أما أزواجه صلوات الله وسلامه عليه، فأولاهن خديجة بنت خويلد القرشية الأسدية، تزوجها قبل النبوة ولها 40 سنة على المشهور، ولم يتزوج عليها حتى مات، وأولاده كما قلنا كلهم منها إلا إبراهيم. وخديجة هي التي آزرت النبي صلى الله عليه وسلم في بداية النبوة وجهدت معه ووسته بنفسها ومالها، وأرسل الله إليها السلام مع جبريل، وماتت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين. ثم تزوج بعدها سودة بنت سمعة القرشية، ثم تزوج عائشة الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات، وهي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرضها عليه الملك قبل نكاحها في سرقة من حرير، وقال هذه زوجتك، ولم يتزوج بكرا غيرها، وما نزل عليه الوحي في لحاف امرأة غيرها، وكانت هي أحب الخلق إليه صلوات الله وسلامه عليه، ونزل عذرها من السماء، واتفقت الأمة على كفر قاذفها، وهي أفقه نسائه وأعلمهن، بل أفقه نساء الأمة وأعلمهن على الإطلاق. وكان الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرجعون إلى قولها ويستفتونها. وتزوج كذلك حفصة بنت عمر بن الخطاب، وتزوج كذلك زينب بنت خزيمة بن الحارث القيسية، وتزوج كذلك أم سلمة هند بنت أبي أمية القرشية المخزومية، وهي آخر نسائه موتا، وهي التي لما تقدم لها النبي صلى الله عليه وسلم اعتذرت بأنها غيرة ومصبية وكبيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الغيرة فيذهبها الله، وأما أولادك فأولادي، وأما السن فأنا أكبر منك. وتزوج صلوات الله وسلامه عليه زينب بنت جحش، وهي من بني أسد ابن خزيمة، وهي ابنة عمته أميمة، وفيها نزل قول الله تبارك وتعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وكانت تفتخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: زوجكن أهاليكن، وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وتزوج كذلك جويرية بنت الحارث المصطلقية، وتزوج أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان القرشية الأموية، تزوجها وهي ببلاد الحبشة، ودفع مهرها النجاشي 400 دينار. وتزوج كذلك صلوات الله وسلامه صفية بنت حيي بن أخطب سيد بني النضير، وهي من ولد نبي الله هارون صلوات الله وسلامه عليه، فهي ابنة نبي وزوجة نبي. وتزوج ميمونة بنت الحارث الهلالية، وهي آخر من تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها في عمرة القضاء صلوات الله وسلامه عليه. ولا بأس هنا أن ننبه على قضية، ألا وهي ما يثار من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مزواجا، يعني تزوج نساء كثيرات، فهذا يدل على شغفه بالنساء أو ما شابه ذلك من الكلمات التي يعني يطلقها أعداء الله تبارك وتعالى. فنقول أولا إن النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج بكرا قط إلا عائشة، بل إن خديجة التي هي أم المؤمنين رضي الله عنها وأول أزواجه صلوات الله عليه زوجها ثيبا، وقد بلغت 40. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج عليها حتى توفيت رضوان الله تبارك وتعالى عليها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذاك قد بلغ 50 من عمره، ولا شك أن الإنسان إذا بلغ 50 من عمره فإن الشهوة عنده تضعف، ليست هي الشاب. ثم كذلك كما قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كل النساء التي تزوج بهن إنما كنا مطلقات أو أرامل صلوات الله وسلامه عليه، وما تزوج كما قلنا بكرا قط عدا عائشة، فزواجه منهن كانت له حكمة عظيمة
ألا وهي أن ينشرن عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يحدث في البيت مما تقتدي به الأمة بعده به صلوات الله وسلامه عليه. النبي صلوات الله وسلامه عليه سنتكلم عن ابتداء عن خاتم نبوته ودلائل النبوة وصفته الخلقية وعن أخلاقه وعبادته وجوده وكرمه وشجاعته وهيبته وحلمه وحيائه وزهده ومزاحه ومنطقه، ثم بعد ذلك عن صفته صلوات الله وسلامه عليه في التوراة والإنجيل. فنبدأ بخاتم نبوته صلوات الله وسلامه عليه. خاتم النبوة كما قد ذكره السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع يقول، فمسح رأسي ودعاني بالبركة، ثم توضأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه مثل زر الحجلة. وهذا الحديث أخرجاه في الصحيح أو في الصحيحين. وسمع جابر بن سمرة وسمع سماك سامر بن جمرة يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه مستديرا مثل الشمس والقمر، ورأيت خاتم النبوة بين كتفيه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وعن سلمان الفارسي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فألقى إلي رداءه وقال: انظر إلى ما أمرت به. قال: فرأيت الخاتم بين كتفيه مثل بيضة الحمام. وهذا حديث إسناده حسن إن شاء الله تبارك وتعالى. أما دلائل نبوته صلوات الله وسلامه عليه فكثيرة جدا، ونذكر الأحاديث التي جاءت في نبوته صلوات الله وسلامه وتدل عليها دلالة ظاهرة صلوات الله وسلامه عليه. من ذلك انشقاق القمر. قال الله تبارك وتعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. وقد اتفق العلماء مع بقية الأئمة أن القمر انشق للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأحاديث بهذا كثيرة جدا. منها ما أخرجه الإمام مسلم عن أنس قال: سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم آية فانشق القمر بمكة فرقتين فقال: اقتربت الساعة وانشق القمر. والأحاديث كما قلت كثيرة جدا في هذه المسألة. ومن دلائل نبوته صلوات الله وسلامه عليه ما رواه أنس كذلك قال: إن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان وجاه المنبر يعني مقابلة، قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وتقطعت السبل، فادعوا الله لنا يغيثنا. قال أنس: ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. قال أنس: لا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيء، قزعة السحاب الصغير، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، يعني جبل سلع. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، قال والله ما رأينا الشمس ستا، أي ستة أيام. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادعوا الله يمسكها، يعني الأمطار. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والجبال والضراب ومنابت الشجر. قال فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك فسألت أنسا أهو الرجل الذي سأل أولا؟ قال لا أدري. وكذلك جاء عن أنس رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر والتمس الناس الوضوء أو الوضوء يعني الماء للوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في ذلك الإناء فأمر الناس أن يتوضأوا منه، فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه فتوضأ الناس حتى توضأوا عن آخرهم. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وعن أنس كذلك قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالزوراء فأتي بإناء فيه ماء لا يغمر أصابعه يعني لا يغطيها، فأمر أصحابه أن يتوضأوا فوضع كفه في الماء فجعل الماء ينبع من بين أصابعه وأطراف أصابعه صلوات الله حتى توضأ القوم. قال فقلت لأنس كم كنتم؟ قال كنا 300. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه وكذا مسلم. وعن البراء بن عازب قال كنا يوم الحديبية 1400 يعني 1400 والحديبية بئر فنزحناها حتى لم نترك فيها قطرة، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على شفير البئر أي على حافته فدعا بماء فمضمض ومج في البئر فمكثنا غير بعيد ثم استقينا حتى روينا وزوت أو صدرت ركابنا، يعني روت الركاب أو صدرت شبعت رويت وذهبت. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. وكذلك من دلائل نبوته ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال والله إن كنت لا أعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لا أشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم أي على طريق الناس الذي يخرجون منه، فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله عز وجل ما سألته إلا ليستتبعني فلم يفعل، يعني حتى يقول اتبعني فلم يفعل. فمر عمر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليستتبعني فلم يفعل. فمر أبو القاسم صلوات الله وسلامه عليه يقول فعرف ما في وجهي وما في نفسي، فقال أبا هريرة قلت له لبيك يا رسول الله، فقال الحق يعني الحقني. يقول واستأذنت فأذن لي يعني بعد أن وصلت إلى البيت، فوجدت لبنا في قدح فقال صلوات الله وسلم لأهله من أين لكم هذا اللبن؟ فقالوا أهداه لنا فلان أو آل فلان. قال أبا هريرة قلت لبيك يا رسول الله، قال انطلق إلى أهل الصفة فادعهم لي. قال أبو هريرة وأهل الصفة أضياف الإسلام لم يأووا إلى أهل ولا مال، إذا جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية أصاب منها وبعث إليهم منها، وإذا جاءته الصدقة أرسل بها إليهم ولم يصب منها. قال أبو هريرة وأحزنني ذلك، وكنت أرجو أن أصيب من اللبن شربة أتقوى بها بقية يومي وليلتي. وقلت أنا الرسول، فإذا جاء القوم كنت أنا الذي أعطيهم، وقلت ما يبقى لي من هذا اللبن ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله بد. يقول المشكلة أني سأذهب وأدعوهم فأنا الرسول، يعني الرسول إليهم مرسل إليهم، فإذا كان الأمر كذلك إذا لا يصح لي أن أشرب قبلهم أدبا، فسيشربون قبلي، إذا ماذا سيبقى لي؟ ولم يكن من بد من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة: فانطلقت فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم فأخذوا مجالسهم من البيت، ثم قال أبا هريرة: خذ فأعطهم. قال: فأخذت القدح فجعلت أعطيهم، فيأخذ الرجل القدح فيشرب حتى يروى أو يروي يروى نعم حتى يروى، ثم يرد القدح حتى أتيت على آخره، ودفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ القدح فوضعه في يده وبقي فيه فضلة، ثم رفع رأسه ونظر إلي وتبسم وقال: أبا هريرة، قلت: لبيك رسول الله. قال: بقيت أنت وأنا، أو بقيت أنا وأنت؟ قلت: صدقت يا رسول الله. قال: فاقعد فاشرب. قال أبو هريرة: فقعدت فشربت، ثم قال لي: اشرب، فشربت، فما زال يقول لي: اشرب فأشرب، حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مثلك. قال: ناولني القدح، فرددت إليه القدح فشرب منه الفضلة. وهذا رواه البخاري. والله ما يدري الإنسان ماذا يقول يعني عن هذه القصة وما حوته من فوائد العظيمة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى أبي هريرة ابتداء عرف ما فيه، ثم نظر إلى طاعة أبي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أولئك القوم كلهم أن يأتوا، وأتوا وشربوا، أن أبا هريرة من أدبه لم يتقدمهم، وكذلك كيف شربوا جميعا وبقي ما بقي، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة: اشرب واشرب واشرب، كأنه علم في نفسه من تضايقه من دعوتهم، ثم فوق هذا كله أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه شرب بعد القوم، وهذا لا شك من تواضعه صلوات الله وسلامه عليه، زاده الله شرفا. وعن أنس بن مالك قال: قال أبو طلحة لأم سليم، أم سليم أم أنس: لقد سمعت، يقول أبو طلحة: لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء من طعام؟ قالت: نعم. فأخرجت أقراصا من شعير، ثم أخرجت ثمارا لها، فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت يدي ولافتني ببعضه، يعني أعطتني بعضه، ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد معهن، فقمت عليهم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أنس يقول: أرسلك أبو طلحة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي: أرسلك أبو طلحة؟ قلت: نعم. قال: بطعام؟ قلت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من معه؟ قوموا. يقول أنس: فانطلق وانطلقت بين أيديه، يعني أسرعت، حتى جئت أبا طلحة فأخبرته. قال أبو طلحة: يا أم سليم، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس عندنا ما نطعمهم، يعني كنا نريد أن نطعم الرسول صلى الله عليه وسلم لكن الناس ما عندنا ما نطعمهم. فقالت: الله ورسوله أعلم. الله أكبر، هذا الإيمان. قالت: الله ورسوله أعلم. فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل رسول الله وأبو طلحة معه استقبله، فقال رسول الله: هلم يا أم سليم، ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففت، وعصرت أم سليم عكة فأدمت مثل سمن، فآدمت يعني جعلته مع الخبز، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيه ما شاء الله أن يقول، يعني دعا، ثم قال: إذن لعشرة، يعني من الناس، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال: إذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، فقال: إذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال: إذن لعشرة، فأكل القوم كلهم، والقوم 70 أو 80 رجلا. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما كانت غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة فقالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا ودهنا قال افعلوا. فجاء عمر فقال يا رسول الله إن فعلوا قل الظهر يعني يركبون على إيش ولكن ادعوهم بفضل أزواجهم يعني كل واحد ما عندهم الطعام ولو قليل ثم ادعوا لهم عليها بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك البركة. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بنط فبصر يعني مثل بصر فبصر ودعا بفضل أزواجهم فجيء بها فجعل الرجل يجيء بكف التمر والآخر بالكسرة كسرة الخبز حتى اجتمع على النطع شيء من ذلك يسير فدعا عليهم بالبركة ثم قال خذوا في أوعيتكم فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملأ وأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بها عبد غير شاك تحتجب عليه عنه الجنة. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وعن جابر بن عبد الله قال سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلنا واديا أفيح فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته فاتبعته بإداوة من ماء فنظر فلم يرى شيئا يستتر به وإذا شجرتان بشاطئ الوادي بطرفه فانطلق إلى إحداهما فأخذ بغصن من أغصانها وقال انقادي علي بإذن الله فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي يصانع قائده. الله أكبر. حتى أتى الشجرة الأخرى فأخذ بغصن من أغصانها وقال انقادي علي بإذن الله فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي يصانع قائده حتى إذا كان بالمنتصف فيما بينهما لأم بينهما أي جمعه صلوات الله وقال التئما علي بإذن الله فالتأمتا. قال جابر فخرجت أحضر مخافة أن يحس بقربي فيبعد أو فيبعد. يقول فجلست أحدث نفسي فحانت مني لفتة فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم مقبل وإذا الشجرتان قد افترقتا وقامت كل واحدة منهما على ساق فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف وقفة وقال برأسي هكذا يمينا وشمالا أن ينظر حول صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وعن ابن عمر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأقبل أعرابي فلما دنا منه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أين تريد؟ قال إلى أهلي. قال هل لك إلى خير؟ قال ما هو؟ قال تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال هل من شاهد على ما تقول؟ قال هذه الشجرة. فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي على شاطئ الوادي فأقبلت تخد الأرض خدا فقامت بين يديه صلوات الله وسلامه عليه فاستشهدها ثلاثا فشهدت أنه كما قال. ثم إنها رجعت إلى منبتها ورجع الأعرابي إلى قومه فقال إن يتبعوني أتيتك بهم وإلا رجعت إليك وكنت معك. قال ابن كثير وهذا إسناد جيد رواه الإمام أحمد وهذا إسناد جيد رواه الحاكم في مستدركه. وعن جابر بن عبد الله قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة فقالت امرأة من الأنصار يا رسول الله ألا نجعل لك منبرا؟ قال إن شئتم. فجعلوا له منبرا. فلما كان يوم الجمعة دفع إلى المنبر أي صعد المنبر أو دفع إلى المنبر أي صعد عليه صلى الله عليه وسلم فصاحت النخلة صياح الصبي ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمه إليه الجذع يئن أنين الصبي الذي يسكن. قال كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. وأخرج البخاري كذلك عن أنس أنه سمع جابر بن عبد الله يقول عن حفص بن عبيد الله بن أنس عن أنه سمع جابر بن عبد الله يقول كان المسجد مسقوفا على جذوع من نخل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقوم إلى جذع منها، فلما صنع له المنبر وكان عليه صعد عليه فسمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه فسكنه. وعن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. وعن أنس قال كان أهل بيت من الأنصار لهم جمل يسنون عليه يسقون عليه، وإنه استصعب عليهم فمنعهم ظهره، وأن الأنصار جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إنه كان لنا جمل نسني عليه وأنه استصعب علينا ومنعنا ظهره وقد عطش الزرع والنخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا يعني نذهب إليه، فقاموا فدخل الحائطة والجمل في ناحيته يعني في ناحية الحائط، فمشى النبي نحوه، فقالت الأنصار يا رسول الله إنه قد صار مثل الكلب الكلب وإنا نخاف عليك صولته نخل عليك أن يؤذيك، فقال ليس علي منه بأس. يقول أنس فلما نظر الجمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل نحوه حتى خر ساجدا بين يديه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بناصيته أذل ما كانت قط يعني استذل الجمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أدخله في العمل، فقال له أصحابه أي لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هذه البهيمة لا تعقل تسجد لك تسجد لك ونحن أحق أن نسجد لك، فقال لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، والذي نفسي بيده لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تتفجر بالقيح والصديد ثم استقبلته فلحسته ما أدت حقه، أي أن المرأة لا تؤدي حق زوجها ولو فعلت ذلك حق زوجها ولو فعلت ذلك. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وقال الحافظ ابن كثير وهذا إسناد جيد. وعن أبي سعيد الخدري قال عدا ذئب على شاة فأخذها فطلبه الراعي فانتزعها منه، يقول فأقع الذئب على ذنبه يعني جلس على ذنبه، فقال ألا تتق الله يعني الذئب يكلم الراعي يقول له ألا تتق الله تنزع مني رزقا ساقه الله إلي، فقال الراعي يا عجبي ذئب يكلمني كلام الإنس، فقال له الذئب ألا أخبرك بأعجب من ذلك، محمد صلى الله عليه وسلم بيثرب يخبر الناس بأنباء ما قد سبق. قال فأقبل الراعي يسوق غنمه حتى دخل المدينة فزواها إلى زاوية من زواياه يعني الغنم، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالخبر يعني، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنودي الصلاة جامعة، ثم خرج فقال للراعي أخبرهم، فأخبرهم الراعي بما سمع من الذئب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق والذي نفس محمد بيده لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس ويكلم الرجل عذبة صوته وشراك نعله يخبره فخذه بما أحدث أهله بعده. قال الحافظ ابن كثير أخرجه الإمام أحمد وهو إسناد على شرط الصحيح. وعن سلمة ابن الأكوع قال إن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال له صلوات الله وسلامه عليه كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت ما يمنعه إلا الكبر، قال فما رفعها إلى فيه. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم وكان قد قرأ البقرة وآل عمران، يعني حال إسلامه. وكان الرجل يقول أنس وكان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران عز فينا، يعني عظم. يقول فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملي عليه، يعني القرآن، غفورا رحيما، فيكتب الرجل عليما حكيما. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم اكتب كذا وكذا، فيقول اكتب كيف شئت، ويملي عليه عليما حكيما، فيكتب سميعا بصيرا، فيقول اكتب كيف شئت. قال فارتد ذلك الرجل عن الإسلام، فلحق بالمشركين وقال إلى المشركين أنا أعلمكم بمحمد، وإني كنت لا أكتب شيئا إلا ما شئت. يقول فمات ذلك الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأرض لا تقبله. قال أنس فحدثني أبو طلحة أنه أتى الأرض التي مات فيها ذلك الرجل فوجده منبوذا، يعني مطروحا خارج الأرض. فقال أبو طلحة ما شأن هذا الرجل؟ قالوا قد دفناه مرارا فلم تقبله الأرض. قال الحافظ بن كثير وهذا على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده. وكذلك من دلائل نبوته صلوات الله وسلامه عليه ما وقع له عند أم معبد، لما سألها ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت شاة خلفها الجهد عن الغنم. قال هل بها من لبن؟ قالت هي أجهد من ذلك. قال أتأذنين أن أحلبها؟ قالت نعم بأبي وأمي، إن رأيت بها حلبا فاحلبها. فدعا بها فمسح بيده ضرعها وسمى الله ودعا لها في شاتها، فتفاجت عليه ودرت واجترت، ودعا بإناء يربض الرهبة فحلب ثجا حتى علاه البهاء، ثم سقاها حتى رويت، ثم سقى أصحابه حتى رووا، ثم شرب آخرهم صلوات الله وسلامه عليه. فهذه بعض معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد نص الإمام مسلم في شرح، الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم، على أن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم تزيد على 1200 معجزة فصلوات الله وسلامه عليه، وإنما ذكرنا بعضها للتنبيه على شأنه صلوات الله وسلامه عليه. أما صفته الخلقية صلوات الله وسلامه عليه، فمنها ما جاء عن عائشة قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها يوما مسرورا وأسارير وجهه تبرق، وهذا الحديث متفق عليه. وعن امرأة من همدان أو امرأة من همدان سماها قالت حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته على بعير له يطوف بالكعبة بيده محجن. يقول أبو إسحاق السبيعي شبهيه، قالت كالقمر ليلة البدر لم أر قبله ولا بعده مثله صلوات الله وسلامه عليه. وعن الربيع بنت معوذ قيل لها صفي لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت لو رأيته لقلت الشمس طالعة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة من القوم، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، أزهر اللون، ليس بأبيض أمهق، لمهق يعني كريه البياض كالجص يعني لونه، ولا آدم، وليس بجعد قطط ولا بالسبط، يعني شعره ليس يعني ناعم كله كسبط، ولا هو بالجعد وسط. بعث على رأس 40 سنة وتوفي وهو ابن 60 سنة، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. متفق عليه. وعن جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضليع الفم، أشكل العينين، منهوس الكعبين. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. ضليع الفم يعني عظيمه، أشكل العينين يعني طويل شق العين، منهوس الكعبين أي قليل لحم العقب صلوات الله وسلامه عليه. وأن أنس سئل عن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان لا سبط ولا جعد بين أذنيه وعاتقه، متفق عليه. وقال كذلك كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب منكبيه، وهذا أخرجه البخاري. وفي رواية إنه كان إلى أنصاف أذنيه. وقال البراء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين، يبلغ شعره شحمة أذنيه، عليه حلة حمراء، ما رأيت شيئا أحسن منه، متفق عليه. وعن أنس قال ما مسست بيدي ديباجا ولا حريرا ولا شيئا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. ولما قيل لأم بعبد صفي لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت رجل ظاهر الوضاءة أبلج الوجه، البلج اللي هو النقاء ما بين الحاجبين، حسن الخلق لم تعبه ثجلة، نحلة يعني ما هو ضعيف، ولم تزر به صعلة، يعني رأسه ليس بصغير، وسيم قسيم يعني جميل، في عينيه دعج، وفي أشفاره وطف يعني الأشفار طويلة، وفي صوته صحل يعني بحة، وفي عنقه سطع يعني طول، وفي لحيته كثافة، أزج أقرن، إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم سما وعلاه البهاء، أجمل الناس وأبهاه من بعيد، وأحسنه وأحلاه من قريب، حلو المنطق، فصل لا نزر ولا هذر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن، ربعة لا يائس من طول ولا تقتحمه عين من قصر، يعني لا تزدريه العين من قصر، غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا، يعني الذي كان أبو بكر وعبد الله بن أريق، وهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا، له رفقاء يحفون به إن قال أنصتوا لقوله، وإن أمر تبادروا إلى أمره، محفود محشود لا عابس ولا مفنن، صلوات الله وسلامه عليه. هذه بعض صفاته صلوات الله وسلامه عليه الخلقية. وهنا لا بأس أن ننبه إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل به. رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام أولا لا يترتب عليها شيء، نعم هي فضل، ولكن لا يترتب عليها أن الرجل من أهل الجنة أو أنه يعني سليم من العذاب أو غير ذلك من الأمور أبدا. ولكن الذي يجب أن نتنبه إليه ألا وهو أن قول النبي إن الشيطان لا يتمثل بي أي بصفته المعروفة، فلا يمكن لأحد أن يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف صفته الخلقية صلوات الله عليه. أي واحد يراه في المنام يقول أنا محمد، قد يكون كذاب، قد يكون الشيطان، يعني كقول بعضهم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، قيل له ما صفته، كيف صفه لنا، فقال كان أسود أو كان طويلا أو كان حليق اللحية أو كان يلبس البنطال أو كان أصفر أو كان يعني كانت عيناه صغيرتين أو كان له يعني رائحة كريهة أو ما شابه ذلك من الأمور، نقول له ليس هذا النبي. الشيطان لا يتمثل به أي بصفته المعروفة صلوات الله وسلامه عليه. أما أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم، قال القاضي عياض إذا كانت خصال الكمال والجمال ووجدنا الواحد منا يشرف بواحدة منها أو باثنتين إن اتفقت له في كل عصر، إما من نسب أو جمال أو قوة أو علم أو حلم أو شجاعة أو سماحة حتى يعظم قدره ويضرب باسمه الأمثال ويتقرر له بالوصف بذلك في القلوب أثرة وعظمة، وهو منذ عصور خوال رمم بوال، يعني لا أحد ينظر إليه قبل ذلك، فما ظنك بعظيم قدر من اجتمعت فيه كل هذه الخصال إلى ما لا يأخذه عد ولا يعبر عنه مقال، ولا ينال بكسب ولا حيلة إلا بتخصيص الكبير المتعال من فضيلة النبوة والرسالة والخلة والمحبة والاصطفاء. كان صلوات الله وسلامه عليه خلقه القرآن، كان صلوات الله وسلامه عليه خلقه القرآن، كما قالت عائشة كان خلقه القرآن، وقال جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم، وقال صلوات الله وسلامه عليه بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وقال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، رواه الإمام مسلم في صحيحه. وهذا عبد الله بن سلام يقول، وكان عليه هديته، يقول لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جئته لأنظر إليه، فلما استبنت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، صلوات الله وسلامه عليه. وعن عائشة قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس منه، ومن تقم لنفسه إلا أن تنتهك محارم الله فينتقم لله بها. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما. وقالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط، لا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه، إلا أن ينتهك من محارم الله فينتقم لله. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وعن أنس قال خدمته صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فوالله ما قال لي أف قط، ولا قال لشيء فعلته لما فعلت كذا، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. وهذا الحديث أخرجه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما. وعن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا كما مر. وعن أنس قال كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجمل الناس وأشجع الناس، متفق عليه. وهذا عبد الله بن عمرو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا، وأنه كان يقول خياركم أحسنكم أخلاقا، متفق عليه. وقال أبو سعيد الخدري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه، متفق عليه. وعن أنس قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذا شديدا، يقال جذب وجبذه، حتى نظرت إلى صفحة عاتقه قد أثرت بها حاشية البرد، ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. قال فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فضحك ثم أمر له بعطاء، متفق عليه. وعن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صافحه الرجل لا ينزع يده من يده حتى يكون الرجل ينزع، وإن استقبله بوجهه لا يصرفه عنه حتى يكون الرجل ينصرف، ولم يرى مقدما ركبته بين يدي جليس له. وهذا أخرجه الفسوي في تاريخه. وعن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواتي، إنما كان يبتسم، متفق عليه. وقال سماك قلت لجابر بن سمرة أكنت تجالس النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم كثيرا، كان لا يقوم من مصلاه حتى تطلع الشمس، وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم. رواه الإمام مسلم في صحيحه. وعن جابر قال لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا، متفق عليه. وعن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان، متفق عليه. وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في بيته يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته، رواه أحمد وصححه الألباني. فهذه أخلاقه صلوات الله وسلامه عليه. أما عبادته فعن المغيرة بن شعبة قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه، فقيل يا رسول الله أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا، متفق عليه. وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، وكان لا تشاء تراه من الليل قائما إلا رأيته ولا تشاء تراه نائما إلا رأيته. وعن أبي ذر قال قال رسول الله قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح يقرأ هذه الآية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، اتفق عليه. وقال صلوات الله وسلامه عليه إني لأستغفر الله وأتوب إليه في كل يوم 100 مرة، صلوات الله وسلامه عليه. أما جوده وكرمه صلى الله عليه وسلم فحدث عن البحر ولا حرج. قال جابر ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فقال لا. وعن ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير. والحديث الأول في مسلم والثاني متفق عليه. وعن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى بلده وقال أسلم فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، صلوات الله وسلامه عليه. وأعطى 100 من الإبل لأكثر من واحد. وقد قال له ورقة بن نوفل يصفه إنك تحمل الكلة وتكسب المعدوم، ورد على هوازن سباياها وكانوا 6000. وأعطى العباس من الذهب ما لم يطق حمله. وأما شجاعته وهيبته صلوات الله وسلامه عليه فعن أبي مسعود البدري قال إني لأضرب غلاما لي إذ سمعت صوتا من خلفي، اعلم أبا مسعود، قال فجعلت لا ألتفت إليه من الغضب حتى غشيني وصلني فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فلما رأيته وقع السوط من يدي من هيبته، فقال لي والله لله أقدر عليك منك على هذا، فقلت والله يا رسول الله لا أضرب غلاما لي أبدا. قال الذهبي وهذا حديث صحيح، رواه الإمام مسلم في صحيح. وعن علي رضي الله عنه قال كنا إذا احمر البأس ولقي القوم القومة اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم فما يكون منا أحد أقرب إلى القوم منه. وقد ثبت صلوات الله وسلامه عليه يوم أحد ويوم حنين، قد مر ذكر ذلك في غزواته، وهذا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وعن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل الناس وجها وأجودهم كفا وأشجعهم قلبا، وخرج يوما وقد فزع أهل المدينة فركب فرسا لأبي طلحة عريا يعملون سرج، ثم رجع وهو يقول لن تراعوا لن تراعوا، متفق عليه. وأما حلمه صلوات الله وسلامه عليه وهو أنه لما أوذي من أهل مكة قيل له لو دعوت عليهم قال إني لم أبعث لعانا ولكني بعثت داعيا ورحمة، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. قال القاضي عياض: انظر في هذا القول من جماع الفضل ودرجات الإحسان وحسن الخلق وكرم النفس وغاية الصبر والحلم، إذ لم يقتصر صلوات الله وسلامه عليه على السكوت حتى عفى عنهم وأشفق عليهم ورحمهم ودعا وشفع لهم صلوات الله وسلامه عليه. ولما جاءه غورث بن الحارث ليفتك به ورسول الله صلى الله عليه وسلم نائم تحت شجرة وحده، فلم ينتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلا وغورث بن الحارث معه السيف صلتا يقول لنبي الله صلى الله عليه وسلم: من يمنعك مني؟ فقال صلوات الله وسلامه: الله. فسقط السيف من يده فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: من يمنعك مني؟ قال: كن خير آخذ. فتركه صلوات الله وسلامه عليه وعفى عنه. فرجع الرجل إلى قومه فقال: جئتكم من عند خير الناس صلوات الله وسلامه. وجاء إليه برجل فقيل: هذا أراد أن يقتلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لن تراع لن تراع، ولو أردت ذلك لم تسلط عليه. وكذلك لما جاءه أبو سفيان ابن الحارث وكان قد أغضب النبي صلى الله عليه وسلم لما هجاه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وشهد له أبو سفيان ابن حرب لما قال له: بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأوصلك وأكرمك صلوات الله وسلامه عليه. وأما حياؤه صلوات الله وسلامه عليه فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن أحد ما يكرهه لم يقل: ما بال فلان يقول كذا، ولكن يقول: ما بال أقوام يصنعون أو يقولون كذا، ينهى عنه ولا يسمي فاعله. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وقالت عائشة: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا بالأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح صلوات الله وسلامه عليه. وأما زهده فعن ابن عباس أن عمر رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو مضطجع على حصير، فأدنى إليه إزاره وجلس، وإذا الحصير قد أثر بجنبه، فقلبت عيني في خزانة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، فإذا ليس فيها شيء من الدنيا غير قبضتين من شعير وقبضة من قرض نحو الصاعين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ بعد أن دمعت عيناي قال: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قلت: يا رسول الله، وما لي لا أبكي وأنت صفوة الله ورسوله وخيرته وهذه خزانته وكسرى وقيصر في الثمار والأنهار وأنت هكذا؟ فقال: يا ابن الخطاب، أما ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فاحمد الله تعالى. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وعن أنس قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على سرير مرمول، يعني من السعف، مرمول بشريط، يعني مربط بسعف، وتحت رأسه مرفقة حشوها ليف، فدخل عليه ناس من أصحابه فيهم عمر، فعوج النبي صلى الله عليه وسلم عوجاجة، يعني قام عنه، فرأى عمر أثر الشريط في جنب النبي صلى الله عليه وسلم فبكى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ قال: كسرى وقيصر يعيثان فيما يعيثان فيه وأنت على هذا السرير. فقال: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ قال: بلى. قال: فهو والله كذلك. قال الحافظ الذهبي إسناده حسن. وعن عبد الله بن مسعود قال اضطجع النبي صلى الله عليه وسلم على حصير فأثر بجلده فجعلت أمسحه عنه وأقول بأبي وأمي ألا آذنتنا فنبسط لك؟ قال ما لي وللدنيا، إنما أنا والدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. قال الحافظ الذهبي هذا حديث حسن قريب من الصحة، رواه الترمذي. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن لي مثل أحد ذهبا ما يسرني أن تأتي علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لديني، أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، أخرجه البخاري ومسلم. وعن عائشة قالت ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام تباعا من خبز بر حتى توفي، أخرجه الإمام مسلم. وعن عائشة قالت كنا يمر بنا الهلال والهلال والهلال ما نوقد بنار لطعام إلا أنه التمر والماء، إلا أن حولنا أهل دور من الأنصار فيبعثون بغزيرة الشاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب من ذلك اللبن، متفق عليه. وقالت ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض، أخرجه مسلم. وقالت كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم حشوه ليف، متفق عليه. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم في زهده، وماذا نقول نحن عن حياتنا؟ ما نأكل وما نشرب وما نلبس وما ننام عليه، لا نقول إلا الله المستعان. وأما مزاحه صلوات الله وسلامه عليه، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قيل يا رسول الله إنك تداعبنا، قال إني لا أقول إلا حقا، قد أخرجه الترمذي وصححه الألباني. وعن أنس قال استحمل أعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطني ما يحملني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أحملك على ولد الناقة، فقال أعرابي وما أصنع بولد الناقة يا رسول الله؟ فقال وهل تلد الإبل إلا النوق؟ وهذا حديث قال الإمام الذهبي حديث صحيح غريب، يعني ولد ظن أنه سيعطيه حوار صغير، فغير أنه يصل أن البعير ولو كبير الناقة ولو كبيرة هي ابن الناقة هي أصلا. وعن عائشة قالت سابقني النبي صلى الله عليه وسلم فسبقته ما شاء الله حتى إذا رهقني اللحم سابقني فسبقني، فقال هذه بتلك. قال الإمام الذهبي وهذا حديث صحيح، والحديث عموما أخرجه أبو داود وأحمد. وعن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلع لسانه للحسين أن يخرجه، فيرى الصبي حمرة لسانه فيهش إليه، فقال له عيينة بن بدر ألا أراك تصنع هذا؟ فوالله إني ليكون لي الولد حتى قد خرج وجهه ما قبلته قط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم، وهذا رواه الإمام مسلم في صحيحه وكذلك البخاري. وعن أم سلمة أن أبا بكر خرج تاجرا إلى بصرى قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بعام أو عامين، ومعه نعيمان وسويبط ابن حرملة رجلان وهما بدريان، وكان سويبط على زادهم، فجاء نعيمان فقال أطعمني، قال لا حتى يأتي أبو بكر، وكان هذا نعيمان مزاحا فقال لأبي عنك. ثم أتى أناسا فقال لهم ابتاعوا مني غلاما ولكنه رجل ذو لسان لعله يقول أنا حر، فإن كنتم تاركيه إذا قال ذلك فدعوني ولا تفسدوا علي غلامي. قالوا لا بل نبتاعه، فباعه بعشر قلائص. ثم جاءهم فقال هو ذا، عشر قلائص عشر نوق، قال هو ذا. فقال سويبط هو كاذب أنا رجل حر. قالوا قد أخبرنا بخبرك، وطرحوا الحبل عليه وربطوه وأخذوه، فجاء أبو بكر فأخبروه، لما جاء أبو بكر يعني أخبروه الخبر، فذهب وأصحاب له فردوا القلائص وأخذوه أخذ الرجل، فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الذهبي هذا حديث حسن وليس فيه كذب، إنما قال أبيعكم رجلا، ما قال لهم عبدي ولا قال كذا. طيب، وعن أنس أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهر، وكان يهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية من البادية فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم إن زاهرا باديتنا ونحن حاضرته. وكان هذا الرجل دميما، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره، فقال أرسلني من هذا، فالتفت وعرف النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري مني العبد، فقال يا رسول الله إذا والله تجدني كاسدا، فقال ولكنك عند الله غالب. قال الذهبي هذا حديث صحيح غريب. وعن جرير قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم، رواه البخاري في صحيح. هذا مزاحه صلوات الله، وهذا لا ينافي النبوة والهيبة التي لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أما منطقه صلوات الله وسلامه عليه فكان أفصح خلق الله وأعذبهم كلاما وأسرعهم أداء وأحلاهم منطقة، حتى إن كلامه ليأخذ بمجامع القلوب ويسبي الأرواح. قالت عائشة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا، ولكن كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه، وكان كثيرا ما يعيد الكلام ثلاثا ليعقل عنه، وكان إذا سلم سلم ثلاثا، وكان طويل السكوت لا يتكلم في غير حاجة، ويتكلم بجوامع الكلم، وكان لا يتكلم فيما لا يعنيه ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه، وإذا كره الشيء عرف في وجهه ولم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا، وكان جل ضحكه التبسم بل كله التبسم، فكان نهاية ضحكه أن تبدو نواجذه صلوات الله وسلامه عليه. وأما بكاؤه فكان من جنس ضحكه، لم يكن بشهيق ورفع صوت كما لم يكن ضحكه بقهقهة، ولكن كانت تدمع عيناه حتى تهمل حتى تهمل ويسمع لصدره أزيز صلوات الله وسلامه عليه. وكان بكاؤه تارة رحمة للميت، وتارة خوفا على أمته وشفقة عليها، وتارة من خشية الله، وتارة عند سماع القرآن. ولما مات ابنه إبراهيم دمعت عيناه وبكى صلوات الله وسلامه عليه، وبكى لما شاهد إحدى بناته ونفسها تفيض، وبكى لما قرأ عليه عبد الله بن مسعود سورة النساء، وصلى صلاة الخوف وبكى صلوات الله وسلامه عليه. بقيت علينا المسألة الأخيرة، ألا وهي صفته صلوات الله وسلامه عليه في التوراة والإنجيل. قال الله تبارك وتعالى وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وقال جل ذكره الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. ومع التحريف والتبديل والتغيير فما زلنا نجد صفة واسم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل. ففي إنجيل متى في الإصحاح 15 السطر 22 ما يدل على أن عيسى مرسل إلى بني إسرائيل خاصة. قال لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. وفي إنجيل يوحنا في الإصحاح 14 السطر 15 إلى 17 قال عيسى إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي، وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد، وهو روح الحق. وهذا في إنجيل يوحنا الإصحاح 14 السطر 15. وكلمة المعزي هي تعريب، وإن شئت قل تحريف، لكلمة باركليتوس، وهي كلمة يونانية معناها أو تهجئتها عربيا بارغليط، ومعناها كثير الحمد، أي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا قد نبهنا على هذا في الأشرطة السابقة للسيرة في قصة إسلامي عبد الله الميورقي. وفي سفر التثنية في الإصحاح 33 السطر الثالث قال موسى: جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من سعير وتلألأ من جبل فاران. وفاران هي مكة، وسعير هي موطن عيسى، وسيناء هي من جاء منها موسى صلى الله عليه وسلم. وهذه شبيهة قول الله تبارك وتعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. التين والزيتون هي بلد عيسى فلسطين، وطور سينين طور موسى، والبلد الأمين بلد محمد صلى الله عليه وسلم. وفي سفر التكوين أن فاران هي التي سكنها إسماعيل، وهذا في الإصحاح 21 أو 21 وصفحة سطر 21 كذلك. وفي إنجيل متى الإصحاح 11: لأن جميع الأنبياء والناموس إلى يوحنا تنبؤوا، وإن أردتم أن تقبلوا فهذا هو إيليا المزمع، أن يأتي من له أذنان للسمع فليسمع. إيليا هو أحمد صلوات الله وسلامه عليه. كيف عرفنا هذا؟ ذكر العلم أن هذا عرف عن طريق حروف أبجد هوز، لأن أبجد هوز أحرف تدل على أرقام. أبجد هوز حطي كلم شعفص قرشة. أبجد ألف واحد، الباء اثنان، الجيم ثلاثة، الدال أربعة، وهكذا حتى ينتهي بعد ذلك إلى، إذا وصل الحرف رقم عشرة انتقل بعد ذلك إلى العشرات: عشرون، ثلاثون، أربعون، خمسون، إلى مئة، ثم ينتقل للمئات: مئتان، ثلاثمئة، وهكذا. فإيليا على حساب أبجد هوز الألف واحد، والياء عشرة، واللام ثلاثون، والياء عشرة، والألف ألف واحد واحد. وأحمد الألف واحد، والحاء ثمانية، والميم أربعون، والدال أربعة، كلاهما ثلاث وخمسون. أما صفات النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة فجاء في التوراة: هو ذا عبدي الذي أعضده، مختاري الذي سرت به نفسي، وضعت روحي عليه فيخرج الحق للأمم، لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشارع صوته، لا يكل ولا ينكسر حتى يضع الحق في الأرض وتنتظر الجزائر شريعته. طبعا ليس عيسى، لأن عيسى لم تكن له شريعة خاصة به، وإنما كان متمما لشريعة موسى صلوات الله وسلامه عليه. أما قوله لا يصيح ولا يسمع في الشارع صوته، فهذا مصداق قول عائشة: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفاحشا ولا سخابا بالأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة. وقال: لترفع البرية ومدنها صوتها، الديار التي سكنها قيدار. وقيدار من ولد إسماعيل، وهذا في سفر التكوين الإصحاح 25 السطر 13. قال: لتترنم سكان سالع من رؤوس الجبال ليهتفوا. وسالع جبل في المدينة، وهي جبال سلع. وفي قصة إسلام سلمان الفارسي قال: إن سلمان الفارسي كان قد رحل في طلب الحق إلى الشام، ثم إلى الموصل، ثم إلى نصيبين، ثم إلى عمورية. فلما احتضر الأسقف هناك قال له سلمان: إلى أين، يعني إلى من أذهب؟ قال: يا بني، والله ما أعلمه، بقي أحد على مثل ما كنا عليه، آمرك أن تأتيه، ولكن قد أظلك زمان نبي يبعث في الحرم مهاجره بين حرتين إلى أرض سبخة ذات نخل، وإن فيه علامات لا تخفى، بين كتفيه خاتم النبوة يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، فإن استطعت أن تخلص إلى تلك البلاد فافعل، فإنه قد أضلك زمانه. هذا هو سيد البشرية صلوات الله وسلامه عليه، وحبيب الرحمن جل وعلا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا تحت لوائه وبين يديه صلوات الله وسلامه عليه. آمين آمين آمين. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.